أيها الأحبة، هذا هو الشريط 13 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
يؤولون، وحقيقة التأويل أنه تحريف للكلمة عن مواضعه. يكون الغرض هو الانتقام أو إرادة الانتقام. كيف التفسير عجيب؟ فعندنا غرض وإرادة وانتقام، هم ينكرون الأول. يقول ما في غرض، فيفسرون غضب الله بإيش؟ إما بالانتقام وإما بإرادة الانتقام. أتدون لماذا؟ لأن الانتقام فعل دائم من الله، ينزل بالمنتقم منه، فهو كالخلق فلا ينكرون. أو إرادة الانتقام لأنهم كانوا يثبتون الإرادة، كما قال السفاري في عقيدة الإسلام والحياة والسلام والبصر سمع إرادة، يثبتون الإرادة. ونحن نقول أخطأ، بل الإرادة والانتقام من أثر الغضب، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منه، فجعل الانتقام غير الغضب. والأسف هنا لا يمكن أن يراد به الحزن، بل هو الغضب، لأن الأسف يطلق على الغضب، يقال فلان آسف أي غاضب. طيب، إذا القول الحق أن الله موصوف بالغضب، قالوا ما يمكن يوصف الغضب، لأن الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام. جوابنا على هذا أن نقول هذا الغضب هو غضب المخلوق، أما الخالق فغضبه وقت يليق بجلاله وعظمه لا نعلم كيفيته. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على عجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. العجلة الإقدام على الشيء من غير تفكير ولا تعمل، هذه العجلة، وسواء كانت عجلة في القول أو في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل، كل إنسان يقدم على الشيء بدون تروي فهو عجول. والعجلة من طبيعة الإنسان، والعجيب أن العجلة من طبيعة الإنسان ووصف الإنسان، من طبيعة الإنسان لقوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، كأنه مكون من العجل، كما في قوله: خلق من طين، مكون من الطين. ثم العجلة هي وصف، وكان الإنسان عجولا، كان عجولا. فإذا اجتمع الأصل والوصف والشيطان كما في الحديث من الشيطان، صارت المسألة تحتاج إلى مدافعة قوية، وأن الإنسان لا يتعجل. والعجلة كما قلنا، العجلة التي هي من الشيطان هي المبادرة بالإقدام إيش؟ بدون تفكير ولا ترقب. وكم من إنسان تعجل بدون تفكير ولا تروي فنجد. ولهذا من الأمثال المطلوبة في التأني السلامة إيش؟ وفي العجلة النجاة، وفي العجلة النجاة. ويقول الشاعر: وتأمليها عليكم احفظوها: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. الثالثة: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. المرة الثالثة: وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. محمد، انشدنا. بيتين فقط. نعم. جد. نعم. آخر شطر شيء. مع التأني وكان الرأي لو عجلوا. نعم. طيب. إذا العجلة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. إذا كانت العجلة في موضعها فهي من المسابقة إلى الخير. وإذا كانت في غير موضعها فهي المذمومة. وهي التي تكون من أهل الشيطان. إذا أسباب العجلة كان ثلاثة. ثلاثة. الطبيعة والوصف والشيطان. هذه أسباب. طيب العجلة من الشيطان. في هذا الحديث إذا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتأني في الأمور وأن لا يتعجل. يتأني. وما أكثر المستعجلين الذين إذا قصصت عليهم الحديث قال كذا وكذا قلت عليك الجواب قبل أن تستثني. هذا غلط. هذا غلط. بل إنه كان ابن عمر رضي الله عنه يحدث بحديث لصاحب الله في أثناء الحديث قال ما معنى كذا وكذا. فقال له ابن عمر إنك لضخم. ضخم يعني كبير الجسم. ولا نقول إن كبير الجسم بالعادة يكون عجلا. قال ما قصدت عليك إلا لأخبرك. وهذا يقع كثيرا أن بعض الناس يتعجل. وعندنا من الأمثال المضروبة إذا تعجل قال له كم بقيت في بطن أمك. كم الغالب هذا الشيء. فيقول بقيت في هذا الشهر انتظري 9 دقائق أو أقل. هنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. هنا لا بد أن نعرف إعراب الجملة. الشؤم سوء الخلق. متتاني. الشؤم مبتدا. الشؤم مبتدا ثاني. طيب لا أحد يقول إن المضاف المضاف هي جملة أبدا ولا شك فيه. طيب طيب هذا قولا. القول الثالث لا يعد قولا لأنه نقول لك بصواب ما في مانع كل يخطئ. طيب عندنا قولا من المرجح منهما؟ ها؟ يعني أن الشؤم مبتدا وسوء خبر. طيب طيب الظاهر أن الشؤم خبر مقدم لأن المعنى أن سوء الخلق من الشؤم وليس المعنى أن الشؤم من سوء الخلق. نعم هذا هو الظاهر. لكن لو قال قائل الثاني فله وجه. على كل حال أن الشؤم يعني كون الإنسان مشؤوما هو الذي يكون سيء الخلق. فسوء الخلق من الشؤم. وكم من إنسان حصل له من النكبات والبلاء بسبب اقترانه بسوء الخلق. وكم من إنسان أيضا حصل له البلاء والشر والفتنة بسبب سوء خلقه. وليس المراد بهذا الحصر بل المراد أن هذا من النوع. يعني أن سوء الخلق من نوع الشؤم. بدليل أن مثل هذه الصيغة ترد ولا يرد بها الحصر قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي يتردد على الناس فترده اللقمة واللقمة الثانية والتمرة والتمرة الثانية. الرسول يقول ليس مسكين، وهذا ربما يكون من أفضل عباد الله، ولهذا يتردد على الناس يقول أعطني التمرة أعطني اللقمة، لكن مرادها المسكين الذي يطلق عليه الأسلوب المسكنة وهو الذي يتعسف. قال الرسول إنما المسكين الذي يتعسف فلا يفقن له بإعطاء أو كلمة نحو. طيب إذن في هذا الحديث التحذير من سوء الخلق وأنه شؤم، ضد ذلك إيه؟ حسن الخلق. وإذا كان شؤم الخلق محذرا منه كان حسن الخلق مأمورا به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البر إيه؟ حسن الخلق، البر حسن الخلق، قاله لواقص بن معرف البر حسن الخلق، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. كم من إنسان حسن الخلق واسع الصدر منشرح تجده يحصل له خير كثير في معاملة الناس ومعاملة الله عز وجل، إن أصابه بلاء من الله صبر وصار حسن الخلق مع الله، وإن أصابه أذى من الناس صبر وصار حسن الخلق مع الناس. وكم من إنسان سيء الخلق يحصل عليه نكبات عظيمة سواء فيما يتعلق في معاملة الله أو معاملة الخلق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. نسأل الله عنه. اللعان صيغة مبالغة، مشتق منين يا أخي؟ ليش؟ من اللعان، اللعان من اللعان مشتق منين؟ من اللعن كذا مشتق من اللعن السؤال اللي في الحديث اللعن من مشتق ما اسمع الكلام يقول من اللعن فاعل ولا من اللعن مصدر مصدر طيب صح لكنه صيغ مبالغ والمراد باللعانين كثير اللعان يعني الذي يلعن دائما لسانه رفع من اللعان والعياذ بالله هذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم لا يكونون شفعاء اي لا يشفعون في احد من الناس ولا شهداء اي لا تقبل شهادتهم يوم القيامه نسال الله العافيه يوم القيامه. ففي هذا الحديث تحذير فوائد منها التحذير من كثره الله لقوله نعم لأنه ورد في هذا العقاب. وفيها أيضا من الفوائد أن كثرة اللعن من كبائر الذنوب وكذلك أنه استحق الوعيد بهذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة وهو يوم البعث وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبولهم لرب العالمين وجليل ذلك. الثاني أنه خطاب فيه الأشياء لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثالث أنه يقام فيه العدل لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طيب ومن فوائد هذا الحديث إثبات الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه ذلك أنه لو لم تثبت الشفاعة غير الرسول لكان اللعانون وغيرهم سواء كلهم لا شفاعة لهم. ولكن يعلم أن الشفاعة العظمى خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام وله شفاعات ثلاث خاصة به. الأولى الشفاعة العظمى وهي أعظمها وأعمها وأشملها وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم في الموقف من الكرب والغم ما لا يدركه، فيستشعرون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى إلى أن تصل إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع. هذه خاصة به، وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الثاني الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وهذه لا ينالها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة شفاعته في عمها لطالب، وهي شفاعة الكافر ولا تقوم لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار لا تنفعهم الشفاعة. لكن أبا طالب نعم لكن أبا طالب نفع فيه الشفاعة لما حصل منه من تأييد النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته إياه والدفاع عنه. من أجل ذلك أذن الله لنبيه أن يشفع لعمه أبي طالب. ولكن هل خرج من النار؟ لا، لأن الله تعالى قال وما هم منها بمخرجين، لكنه وضع في ضحضاء من النار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، دماغه أعلى ما في جسده يغلي من معالي في أسفل جسده. وإذا كان الدماغ يغلي فما بالك بما دون الدماغ، سيكون أشد غليان نسأل الله العافية. ثم مع هذا العذاب العظيم الدائم المستمر يرى أنه أشد الناس عذابا، لأنه لو رأى أنه أعظم الناس عذابا لاقتنع، لكن يرى أنه أشدهم عذابا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنه لأغنهم عذابا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الشهداء يوم القيامة. نعم، والشهداء يوم القيامة ثلاثة أنواع: الملائكة، لا أكثر، الملائكة والنبي والعلماء والجوارح. كذا الملائكة، قال الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلى قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا ما عندي حاضر. النبيون، قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. العلماء، قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فصارت هذه الأمة شهيدة على من سبقها لأن عندها علما ممن سبق. بعده الرابع الجوار، الجوار تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هل هؤلاء الأعمون هل يقومون شهداء يوم القيامة؟ لا، لا تقضى شهادة. طيب، وهل هذا الوعيد نافذ في من تاب ومن لم يتب؟ لا، من تاب تاب الله عليه، التوبة تهدم ما قبله. وهكذا بارك الله فيكم، جميع أنواع الوعيد من أحاديث من آيات وأحاديث إذا تاب الإنسان مما فيه الوعيد فإنه يفتح عنه. الكفار لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا، وإذا تابوا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصر وما دون الكفر كذلك. فعلى هذا كل نص فيه وعيد مقيد بما إذا لم يتب منه، فإن تاب منه تاب الله عليه. وفهؤلاء اللعانون إذا تابوا وأقلوا عن كثرة اللعن فإنهم يكونون كغيرهم يوم القيامة. من أذن له في الشفاعة شفع، ومن أذن له في الشهادة شهد. نعم، الوقت ولا السؤال؟ نعم.
الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب من يوم حتى يعمله اخرجه الترمذي وحسنه وسنده مقدم. وعن ثاني الحكيم عن ابي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل له وويل له اخر الثلاث والثاني القوي.
نعم عظيم. رحمه الله تعالى فيما نقله من الاحاديث في باب التقييم من مساوي الاخلاق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمل. عير بمعنى عار، والذنب المعصيه او ما يكون به الاثم، وقد يقال انه اعم من ذلك، فيكون من عيره بذنب او خلقه او خلق لم يمت حتى يعمله جزاء وفاقا، اي ان هذا الذنب يدرك هذا المعير فلا فإنه يدركه هذا الذنب حتى يعمله. لكن الحديث كما ترون يقولون إسناده من قبل. والذي إسناده من قبل يكون ضعيفا، لأن من شرط صحة الحديث أن يكون متصل السند، وكذلك من شرط صحته من شرط كونه حسنا أن يكون متصل السند، فإذا كان منقطعا فإنه يكون ضعيف من قسم الضعيف. لكن هل المعنى صحيح؟ قد يبتلى الإنسان بما عير به أخاه وقد لا يبتلى، والواقع ليس شاهدا لهذا ولا لهذا، لأن أحيانا يعير الإنسان أخاه بذنب أو بذنوب ثم لا يكون عليها، وأحيانا يبتلى بذنوب بدون تعيير. ومن أجل ذلك نقول الحمد لله أن الحديث لم يكن في مرتبة الصحة ولا في مرتبة الحسن، لكنه لا شك أن تعيير فيه بذنب لا شك أنه عدوان له، عدوان عليه وإيذاء له. وقد توعد الله تعالى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وأنهم قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن بهت بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أخرجه الثلاثة وإسناده قوله. ويل هذه كلمة دعاء ووعيد، ولهذا جاز الابتداء بها وهي نكره كقولك سلام عليك، لما كانت دعاء صح الابتداء بها وهي نكره، وكذلك ويل صح الابتداء بها وهي نكره لانها كلمه وعيد ودعاء. وقيل انه واد في جهنم، ولكن ويستعمل في هذا وفي هذا، قد يكون واديا في جهنم اذا عوقب به شخص معين، وأما إذا كان على سبيل العموم فظاهر أنها كلمة وعيد مطلقة. وقول الذي يحدث أي يحدث الناس، فالفعل المفعول به محذوف، فيكذب الكذب الإخبار بخلاف الواقع، فيضحك به القول، يعني ليس له أصل، ليس لحديث أصل، ولكن من أجل أن يضحك به القول فيقول ويل له ثم ويل له. ففي هذا الحديث دليل على أن الكذب في إضحاك القول محرم، بل من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالوجه. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يقع في التمثيليات من ذكر أشياء لا حقيقة لها وتنسب إلى شخص فإن هذا داخل في الحديث. ومن فوائد هذا الحديث تكرار الكلام للتوكيد لقوله ويل له ثم ويل له، وهذا التوكيد توكيد لفظي، لأنه إذا أعيد التوكيد بلفظ مؤكد فهو لفظي، وإن أعيد بمعناه أو بالأدوات المعروفة فهو معنوي. ما هو خير ومنه ما هو شر، من كذب ليصلح بين الناس فهو خير، ومن كذب في الحرب وموه على العدو بأن الجمع كثير والعزة قوية فهو خير، ومن كذب على امرأته بشيء لا يمكن أن تطلع عليه فيما بعد أنه كذب من أجل الألفة والقربة منها فإنه خير، ولهذا أبيح الكذب في هذه الثلاثة. ثم إن الكذب قد يكون أشد مما ذكر في هذا الحديث إذا تضمن أكل مال بالباطل، فإنه يكون فيه مفسدتان، المفسدة الأولى مفسدة الكذب، والمفسدة الثانية مفسدة الأكل بالباطل. إذن العموم ليس له مفهوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كفارة من ارتكبته أن تستغفر له، رواه الحارث بن أبي أسامة في إسناد ضعيف. كفارة، الكفارة بمعنى الساتر، يعني ستر الذنب الذي ارتكبه من اغتاب صاحبه، أن يستغفر له أي لمن اغتابه، فيقول اللهم اغفر. وهذا الحديث كما ذكره المؤلف إسناده ضعيف، ولكن معناه له وجهة نظر، إلا أنه لا بد من التفصيل. فيقال إذا اغتاب شخصا فعلم به فلا بد أن يستحله بأن يذهب إليه ويقول إني اغتبتك وأطلب منك أن تحلله، لأنه لما علم به صار متعلقا به ولا بد أن يستحله. وأما إذا لم يعلم به وليس مظنة أن يعلم به فهنا يستغفر له. وجه ذلك أن هذا الذي ارتكب ذنبا فجزاؤه أن يستغفر لأخيه عن ذنوبه حتى يكافئه. ثم هناك أيضا شيء آخر من الكفارة، وهو أن يذكره بالخير في المجال الذي اغتابه فيها، أخذا بقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض البشار إلى الله الألبس الخصم، الخصم أخرجه منه. أبغض البشار هذه صيغة تفصيل من البغض وهو الكراهة، وقول الرجال هذا من باب التغريب، وإلا فالمرأة بنفسه، لكن لما كانت المرأة ضعيفة خصومة كما قال الله تعالى عنها: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كان ذكر الخصومة في جانبها لا حاجة له. وقول الألد يعني الصعب، الصعب الذي كلما ذكرت له شيئا حمله على محمل آخر، أو قال: نعم هذا صحيح لكن ربما. فهذا هو الألد، مأخوذ من لدودة الواد أي جانبين، لأنه كلما حملته على جانب حوله إلى جانب آخر. والخصم يعني الذي يخصم غيره لكن بالباطل، وأما الذي يخصم غيره بحق فهذا حق وليس مبغوضا إلى الله عز وجل. وهذا يقع كثيرا خصوصا في من أعجبوا بأنفسهم ورأوا أنهم أصحاب الرأي والعقل والعلم، فتجدهم إذا حاجهم أحد في ذلك جعلوا يأتون بالأشياء البعيدة والاحتمالات البعيدة من أجل إيش؟ إفحام الخصم والانتصار لأنفسهم. ففي هذا الحديث فوائد: أولاً إثبات البغض لله عز وجل، وأن بغض الله تعالى يتفاوت بقوله أبغض، وقد مر علينا أن البغضاء ثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة، ومن كبر مقتا عند الله أن تقول ما تفعلون، ومنها أن الأعمال السيئة تتفاعل بالقبح لقوله أبغض، كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت في الحسن والمحبة. يقول ومن فوائد هذا الحديث أن اللدود الخصم مكروه عند الله، وهذا يقتضي أن يكون الاتصاف بهذه الصفة حراما. فإن قال قائل إذا كان هذا يحاك بإثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا قلنا هذا محبوب عند الله عز وجل، وليس هذا من يتصف بهذا الصفة، لأنه ليس على ذلك خصم ولكنه يريد الوصول إلى الحق. ثم قال المؤلف رحمه الله باب التغيب في مكارم الأخلاق. أرتفع هذا الباب ما قبله لأن الأولى تقديم التخلية على التحلية، بمعنى أن ننظف المكان ثم نأتي بالصفات الطيبة، فليتخلى الإنسان أولا عن مساوئ الأخلاق ثم يتصف. أنت بحط بالك من الكتاب يا أخي، أحسن مني، انظر الكتاب، انظر الكتاب. نعم، فأولا يتخلى من المساوئ قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يتحلى في المكان حتى ترد المكارم على محل ايش؟ خال من المساوئ. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بالصدق. هذا يسميه اهل النحو بالإغراء، أي الحث بشدة عليكم بالصدق، الصدق في العقيدة، الصدق في القول، الصدق في العمل، فهو شامل في هذه الأقسام الثلاثة. الصدق في العقيدة هو إخلاص العبادة لله وحده والبعد عن الشرك خفيه وجليه، وكذلك اتباع السلف فيما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات. الصدق في الفعل أن يكون مطابقا لما جاء في الشريعة، الصدق القول أن يكون مطابقا للواقع، إذا حدث عن شيء حدث عن أمر واقع لا يتغير. ثم قال فإن الصدق يهدي إلى البر، هذه الجملة التعليل لما قبلها، يعني أنه حث على الصدق لأنه يهدي إلى هذه الغاية التحميدة وهي البر، والبر جماع الخير كله. وإن البر يهدي إلى الجنة، وهذه المرحلة الثانية، يعني أن الإنسان إذا كان من الأبرار كان مستحقا لدخول الجنة، وكل إنسان مؤمن فإن غايته الوصول إلى جنات النعيم، حقق الله لنا ولكم ذلك. وما يزال الرجل يصدق ويتحرك، ما يزال هذه من الأفعال أفعال الاستمرار، يعني أنه إذا استمر يصدق فإنه ويتحرك حتى يكتب عند الله الصديق. وقوله يصدق أي يقول صدقا يقين، يتحرك صدق أي يلتمس الصدق فيما يغلب على ظنه، لأن التحري هو السلوك، الطرق التي توصل إلى غلبة الظن، حتى يكتب عند الله صديقا أي يكتب من الصديقين عند الله عز وجل. واعلم أن الصدوق يكون مقولا عند الناس معتبرا بينهم، لا يحتاجون إلى تفكير في قوله، بل يقبلونه ولا يردون شيئا منه لأنه معروف بالصدق. وهذا من الجزاء العاشر. وإياكم الكذب، التحذير من الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور ضد الزل. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقال في مقابلة ذلك: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، كما قال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. فالفجور يهدي إلى النار ويوصل إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب من الكذابين، نسأل الله العافية. والكذابون جزاؤهم النار. طيب، هذا في هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، أو على التحلي بمكارم الأخلاق والتحلي عن مساوئ الأخلاق. من أين يستفاد الحكم الأول؟ من قوله: عليكم بالسلام. ويستفاد الثاني من قوله: إياكم والكذب. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصدق، وأنه يهدي إلى البر، وهو ظاهر من الحديث. والإنسان الصدوق معتبر عند الناس، حتى إنه لا يبقى ذكره بين الناس وإن كان قد مات منذ أمد بعيد. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة يقول بعضها إلى بعض، لقوله يهدي إلى البر، وهو كذلك. ووجهه أن الإنسان إذا صبر على الطاعات وتمرن عليها وصارت كالغريدة له، وسهل عليه أن يسابق في الخيرات. ومن فوائد الحديث إثبات الجنة لقوله يهدي إلى الجنة. ومن فوائده أن الجنة أعمالا توصل إليها، ويعرف ذلك في الكتاب والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان كلما كان صدوقا متحريا للصدق كتبه الله تعالى صديقا. وكما نعلم جميعا أن الصديقية أعلى مراتب الخلق، ما عدا إيش؟ ما عدا النبوة، يعني يكون في الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الكذب، لقوله: وإياكم والكذب. ومن فوائده أن عاقبة الكذب وخيمة، وهي أنه يؤدي إلى الفجور. ومن فوائده أيضا أن الفجور طريق إلى النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الفجور يهدي إلى النار. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا تعود الكذب وتحرى الكذب كتب عند الله من الكذابين. إذن نعم، ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا تحرى الصدق فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم وإن تبين أنه مخالف للصواب، لقوله يتحرى. وهذا عام في كل شيء، حتى في الأيمان والطلاق وغير ذلك. إذا تبين أن كلامه على خلاف الواقع، وهو يظن أنه الواقع، فإنه لا شيء عليه، لا يترتب عليه إثم ولا حكم شرعي. ومثال ذلك مثلا رجل طلق زوجته بناء على أنها كلمت أجنبيا، وتبين أنها لم تكلم أجنبيا، فلا شيء عليه، يعني لا طلاق عليه. رجل آخر قال: والله ليقدمن فلان قدم، يقضي عما في قلبه وعما في ظنه، ثم لم يقدم، ايش؟ فلا حنك عليه ولا شيء عليه، لانه بنى على خالد ظنه وظن ان هذا هو الصدق. ومن ذلك ايضا اذا قال امراه: ان كلمت فلانا فانت طالب، فكلمت رجلا يظنه اياه، فقال لها: أن كلمت من قلت من علقت طلاقة عليه أنت ظالم، ثم تبين أنها كلمت غيره فإنه لا طلاق عليه. والمهم أن كل من أخبر بشيء يظنه صدقا فهو قد تحقق صدق، فلا إثم عليه ولا كفارة فيما إذا بان خلاف ظنه. في الكذب نفس الشيء، تقول الإنسان إذا حدث بكذب يعلم أنه كذب أو يغلب على ظنه أنه كذب فإنه واقع كذب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. كيف هذا كذا؟ نعم.
يضحك الناس.
نعم.
من قال قولا قد قيل.
نعم.
يضحك الناس. ولا يدري انه كذب او غير كذب.
فاذا قال قولا قد قيل وهذا قول محرج فلا باس، لانه ما لم يكن. وربما يكون في ذلك مصلحه اذا راى ان المجلس قد غلب عليه الجد وانهم ساكتون، لان احيانا المجلس يجلسون وربما يقولون ولا يتكلمون هيبه للمقام او لغير ذلك من الاسباب. فإذا حدث بأمر واقع فلا بأس.
نعم. هل يكون حكم عاماً حيث أن من ظلم مسلماً في شيء لا يستلزم الحد أن يستغفر له فيكون كفارة له؟
مثل؟
نعم.
مثل إيش؟
مثل من يتعدى عليه.
في إيش؟
بسبب أو غيره.
السبب ما قلنا ان السبب هو الطرح فيهم وجها لوجه.
قصدي عام يعني اي
شيء. نعم تعال بين لي الشيء الذي عليك
نفسك. يعني اي اعتداء اعتدي عليه
في هو اذا اعتدي عليه ان كان اعتداء بضرب فهو قد علم باخذ مال. نعم قد يعلم وقد لا يعلم. كفارة هذا ان يؤديه المال، واذا كان قد مات يؤديه الى ورثه. هذا الحديث لأن هذا الحديث هو عيب قولي فقط، لكن كما لا بد من التصريح إن كان قد علم به فلا بد أن يستحل.
نعم.
يعني النظر إليه، النظر إليه الآن النظر إليه يعني كوني أضحك مما ينظر إليه هذا ليس عليه في شيء، كان الذي كتبه هل يضمن الحديث أو لا. أما الضاحك ما عليه شيء، لأن الضاحك قد يظن أنه كذب، إن كان الغد يعرف أنه كذب فإنه ينهار عن ذلك. لكن هذه هل نقول مثلا إن هؤلاء الذين يرسمون ما يسمونه الكراكيب، نعم هي مضحكة إذا رأيت، لكنها في الحقيقة تفرح الانتباه. هل نقول إن هذا لا بأس به لمعالجة الشيء؟ لأن الناظر يعلم أنها غير صحيحة، ما شك فيها، فلا نستطيع بها. المحل توقف. نعم. يتأول إن في المعاريض لمنجوحة عن الكذب. الحمد لله ما من شيء إلا يمكن أن أنت تأول فيه. نعم يا خليل. هل يقول الراهو؟ نعم. لا ما إلا يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنا أدعو الله وأشير إلى علو الله. يقبل ذلك التكبير. لا، لو أعرض عن نفس الشخص وقال إني أقول خان أمين، أقول كذبتم، أقول أمامه بيت، أقول أنا مقابل إشاراتكم هذه بهذه الإشارة، كذبتم، ثم أقول أيضا وتناقضتم، كيف تكون خان الأمين فتصفونه بالأمانة ثم تقول هو خائن؟ عرفت؟ هم لو قالوا خان جبريل مثلا وحشاهم ذلك لكنهم مقابل خان الأمين، لكن أفضل الرافضة من أفضل الناس عقول، أفضل الناس عقول هم الرافضة، كانوا أنهم أفضل الناس ألف، ولهذا هم بين أيدي من يدعونهم مشايخ وأولياء كالبهائم تماما، ينعقون بهم ويتبعونهم على أي شيء. نعم. إيش؟ أنا أقول والله أنا أحبك مثلا، أنا أرى أنك مثلا جميلة، أرى أنك حسنة الأخلاق، نعم وما أشبه ذلك، لكن لو أقول أنا إن شاء الله أجيبك غدا حلي قيمته 1000 ريال ويصير غدا مشكلة، يعني تحديثه إياه في المستقبل قد يقال نقول لا تحدث، لأنه إن ظهر عليك كذبة نعم ما عاد تصدقك أبدا. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. هذا الحديث سبق في باب الترهيب من مساوي الاخلاق، ولا ادري ما وجه ذلك، اي ما وجه جبت المؤلف له مره اخرى، وهو ايضا في باب الترهيب في محاسن الأخلاق في مكان الأخلاق، لكن لعل المؤلف رحمه الله ذهب وهمه حين ذكر إياكم والكذب، وهذا من مساوئ الأخلاق، ذكر بعده إياكم الظن، وإلا فالعهد قريب، يعني كونه رحمه الله يريد ما أقول بالعهد في هذا، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا وقع في هذا المكان وهما على سبيل الوهم. ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس على الطرقات، هذا من باب التحذير، وقول على الطرقات جمعه طريق، وهو اخص من الاسواق، لان الاسواق تشمل الطرق وغير الطرق، اما الطرق فهي للاسواق المسلوك، وقوله الجلوس على الطرقات يشمل ما اذا كان جالسا وحده او جالسا مع غيره. فقالوا يا رسول الله ما لنا غد من مجالسنا نتحدث فيها، ما لنا غد ما نافيه، ولنا غد مبتدا وخبر، ولا نقول انه خبر ما او اسم ما، لان ما هنا لا تعمل، لماذا؟ لعدم الترتيب، وما الحجازيه لا تعمل الا اذا تقدم اسمها على خبرها، ومعنى ما لنا غسل أي ما لنا منار ولا مفر من الجيوش. قالوا ذلك ليس اعتراضا على تحرير النبي صلى الله عليه وسلم من الجيوش على الطرقات، ولكن بيان ولكنه بيان للحاجة إلى الجيوش، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر حالا أخرى تهون ما أراد عليه الصلاة والسلام. فلما فهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا بد لهم منها، قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، لم يقل فأما إذا أبيتم فقد عصيتم، لأن الأمر الأول ليش للإرشاد، يعني التحريم الأول للإرشاد، فإن أبيتم أي امتنعتم فأعطوا الطريق حقه. وفي هذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجوع على الطرقات خوفا من عدم إعطاء الطريق حقا. ووجه النهي أن الإنسان إذا جلس على الطرقات فإنه يتعرض للفتنة، قد تمر في الطريق امرأة حسناء فتتعلق نفسه بها، قد يمر رجل معه حاجب لأهله يكره أن يطلع عليه أحد فيطلع عليه على الرجل، قد يمر به أعرج أعمى أبكم أصم فيؤدي ذلك إلى السخرية به والاحتذاء به. المهم أن الجالس على الطريق معرض نفسه لأشياء كثيرة، كذلك أيضا إذا جلس وحده فإنه عرضة لأن ينتهك عرضه، لأن الناس يقولون لماذا هو جالس، أهو جاسوس أم هو يترقب النساء أو ما أشبه ذلك. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس على الطرقات. قال فهذا الطريق حقه، قال وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر، أن يغض الإنسان بصره عن المرأة سواء كان رجلا أم امرأة، صغيرا أم كبيرا، معه حاجة أم لم يكن معه حاجة، غض البصر ما كأنه مر بك، لا تلتفت إليه، لا تتبع بصره، خلافا لبعض الناس تجد إذا جلس في الطريق من أول ما يقبل الرجل وعينه به وهو ماشي معه حتى يخلق. هذا أساء إلى المرء، كل إنسان يرى أن شخصا إذا مر قد ركز عينه فيه فسوف يخشى، وربما إذا أصيب بشيء قال هذا الرجل قد عاني قد عاني. لكن غض البصر أمر لا بد منه. الثاني كف الأذى، كف الأذى القولي والفعلي، القولي بأن يعيره إذا مر، والفعلي أن يمد رجله لأجل ليعثر بها أو يأخذ حصاة يضعها في طريقه أو ما أشبه ذلك، أو إذا مر به وعليه مشلح مثلا جذب طرف المشلح. المهم الأذى يشمل إيش؟ الأذى القولي والأذى الفعلي. ومن ذلك أن يقول إذا مر عرفناك يا فلان، معك اليوم كذا وكذا من الحاجات، معك لحمة، معك خبزة، معك كذا، نعم. هذا أيضا من الأذية القولية، رد الأذى. ورد السلام لم يقل والسلام، لأن الجالس يسلم عليه ولا يسلم، فإذا مر بك أحد سلم فمن حق الطريق أن ترد عليه السلام، وقد سبق ذكر كيفية الرد مفصلا تفصيلا لا حاجة للعزم. طيب فإن يسلم فهل من حق الطريق أن يسلم عليه؟ لا، من حق الطريق أن أنصحه وأقول سلم فلان، فإذا مر بي ولم يسلم قلت سلم فلان، قال السلام عليكم، هل يجب علي الرد أو لي أن أعذره بالترك الرد؟ لا، نقول رد، وحينئذ تكون تألفته إيه بالرد ورد السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أهم حق الطريق، الأمر بالمعروف. إذا رأيت مارا متجاوزا للمسجد مر يا اخي ادخل المسجد صل، ولكن انت جالس على الطريق تنتظر الاقامه مثلا، والانسان لا حرج ان يجلس ينتظر الاقامه اذا لم يكن في ذلك مفسده، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالسعي الى الصلاه مثلا اذا سمعنا الاقامه. فهذا الانسان مثل جالس على الطريق ينتظر الاقامه، فمر به رجل وذهب عنه وهو يعرف ان هذا الرجل لن يصلي، فتقول له يا فلان اذن. ومن الامر المعروف ما سبقت الاشاره اليه ان تامره بالسلام اذا لم يسلم، والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر مثل ان يمر انسان في الطريق وقد اسفل ثوبه فهذا منكر، من حقه عليه ومن حق الطريق عليه ان تنكر عليه. لكن هل اصرق في وجهه يا مسكن لن ينظر الله اليك؟ الجواب لا، اقوم معه واتكلم برفق واقول هذا حرام عليك. وكما قال امير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب حين راى شابا من الانصار قد جر ثوبه قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه ابقى لربك وابقى لثوبك. طيب هل تمحق قف البصر كف العرق رد السلام الامر المعروف النهي عن المنكر؟ هذه كلها من الحقوق الواجبه. هناك حقوق اخرى لكنها على سبيل التطور، اعانه المستعين، المستعين بقوله او بحاله. رجل عرف مثل سياره وقف مر في الطريق وما تصل يحتاج الى ايش؟ يحتاج الى مساعده، اما اشتراك وفي اشتراك من سياره واما دفع، هذا ايضا من حق. لكن هذا ليس خاصا بالطريق، سواء في الطريق او غيره، اعانه المستعين بمقاله او بحاله هذه من الامور المطلوبه وهي من حق المسلم على المسلم. طيب هداية الأحمد من حق الطريق، نعم، رأيت رجل أعمى أتى وتجده يتلمس لا يهتدي إلى الطريق، فمن حقه أن تهديه إلى الطريق وأنت في ذلك مأذون. المهم له يعني حقوق كثيرة، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذا لأن هذه أمور واجبة. ما وجه كون هذا الحديث داخلا في مكارم الاخلاق مع ان فيه تحذير اياكم وجنكم؟ الجواب اذا قام الانسان بهذه الحقوق فهو من اجل من مكارم الاخلاق. فان قال قائل الافضل لي ان ابقى في بيتي او ان اجلس في السوق، قلنا إذا كان يمكنك البقاء في البيت فهو أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما أذن لهم حين قالوا ما لنا بد من مجالسنا. أما من كان لا يبالي جلس في السوق أو في بيته فبيته أفضل وأطرح ذمته، لأنه ربما يجلس في الطريق ولا يعطي حقه، ربما يتهاون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ربما لا يغض البصر تمر به امرأة جميلة شابة ما يملك نفسه فبيته أسلى. لكن إذا كان لابد فلا بد من إعطاء الطريق حقه. طيب وإذا جلس في الطريق هل له أن يأكل ويشرب في الطريق؟ أجيب جماعة هذا حسب العرف، حسب العرف. العرف الآن للإنسان أن يأكل ويشرب، تجدهم على عتبات الدكاكين جالسين يشربون الشاي، وربما يكون معهم ما يكتب من بسكوت او شاغوره او ما اشبه ذلك، هذا لا باس. نعم، من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السلام والبعد عن الفتنه. وجهه التحذير من الجلوس على الطرقات، كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كف الأذى، لأن من الحكم عن النهي الجنود تطرق في الطرقات أن لا يتأذى أو يؤذى. ومن فوائده جواز مراجعة العالم فيما يقول. وجهه أن الصحابة راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المطاع في أمره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك راجعوا. ومن فوائده أن الإنسان إذا راجع في أمره فإن المشروع في حقه أن يبين العذر والسبب. من أين يؤخذ؟ من قولهم مجالسنا ما لنا من مجالس. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث علم أن هذا إذا منه لكنه مبرر في الحاجة بقوله فأما إذا أبيت. وهذا لا شك أنه من حسن الخلق، وإلا لأكد عليهم قد حذرتكم فلا تدروا، لكن من حسن خلقه قال هذا. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الأحوال، وأن الأحكام قد تختلف بحسب أحوال الأحوال. من أين توخذ يا أخ؟ أين عمل؟ من أين توخذ؟ ها؟ حيث قالوا فأخذت لهم بعد ذلك. تمام، توخذ من هذا أنه تجم مراعاة الأحوال. يعني مثلا إذا قلت هذا حرام ثم رأيت أن من المصلحة أو من الضرورة أن تحله لهذا الشخص في نطاق الشريعة فلا بأس، حلل ولو كنت بالأول قد حرمت. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تنازل الإنسان عن مفسدة فلا بد أن يذكر ما تخف به هذه المفسدة أو تذوق. وجه أنه قال إن أبيتم فأعطوا الطريق حق حتى تزول المفسدة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على من جلس على الطرقات أن يغض بصره عن الناس خوفا من أن يحتجز أو يؤذي غيره، لأنه إن كان الشيء فاتنا فإنه يخشى عليه من الفتنة، وإن لم يكن فاتنا فإنه يخشى عليه أن يؤذي غيره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب كف الأذى على الجالس في الطرقات كغيره، لكن لما كان الجالس على الطريق مظنة الأذى أو لما كان الجلوس على الطريق مظنة الأذى نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إيش؟ وكف الأذى، وإلا فالأذى واجب كفه على كل حال. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من حق الطريق رد السلام، أن من حق الطريق رد السلام لقوله ورد السلام. طيب، فإن قال لو أن المار قال مرحبا بكم أيها الجلوس كما جاء مرحبا بك أيها المار، إذا تحية مسيحية فحي بأذنه، لكن هنا ينبغي أن يقال له السنة السلام دون الترحيب، سلم ثم رحب في شيء. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الجالس في الطريق أن لا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، وعن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من شرطية، فعل الشرط يلي وهو مجزوم لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وجواب الشرط مفقهه في الدين. يعني إذا أراد الله بعبد الخير فقهه في الدين، أي جعله فقيها في الدين، أي في أحكام الدين، وهذا يشمل أحكام الدين العقدية والفرعية التي هي القول والعمل، يشمل هذا وهذا. بل الفقه بالدين المتعلق بأعمال القلوب وأحوال القلوب هو الفقه الأكبر. ولهذا سمى أهل العلم، سموا العلم بالتوحيد والعقيدة إيه؟ الفقه الأكبر. لأن الفقه الأصغر الذي هو المتعلق بأفعال المكلفين وسيلة للأكبر المتعلق بذات الله وصفاته. فلهذا كان الفقه الأكبر هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. في هذا الحديث إثبات الإرادة لله عز وجل لقوله من يرد الله به خيرا. واعلم أن الإرادة نوعان، أعني إرادة الله إرادة شرعية وإرادة كونية. انتبه يا بلوها معنا. الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية، فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، أراد الله أي شاء. والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، أراد بمعنى أحب. انتبه، هذا الفرق بين حقيقتيهما. الإرادة الكونية هي التي بمعنى سمير اسمه يلا بسمير. الكونية هي في المعنى، والشرعية أحسن بارك الله. الفرق بينهما من حيث الحكم والأثر المترتب عليهما، الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد الذي أراده الله، يتعين أن يقع ويتعلق فيما يحبه وما لا يحبه. يعني لازم أن يكون المراد محبوبا إلى الله، لكن يلزم من هذه الإرادة الوقوع. والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، وتختص بما أحب ولا علاقة لها في مكانه. واضح؟ طيب، قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه شرعية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، شرعي. طيب، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها كوني، ولكن الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد كوني. الحمد لله. طيب، اذا فهمتم الفرق. فاذا قال قائل هل الله يريد الشر؟ هل يريد الله الشر؟ أما شرعا فلا، وأما كونا فنعم. ولكن اعلم أن الشر الذي يريده الله كونا هو شر إضافي وليس شرا محضا، شر إضافي باعتبار المراد. أما باعتبار إرادة الله له فليس بشر، كالجد والقحط والمرض والموت وفقد الماء وما أشبه ذلك، هذا الشر. لكن كون الله يريده إيه؟ خير، لا شر. كون الله يريده خير. واضح؟ طيب، الآن المطر خير لكن قد يكون شر إذا هدم البناء وأغرق الماء، صار شر ونسبي، إلا في الأصل أنه خير. لكن قد يقدر الله به هذا الشر لحكمة. الفساد في الأرض شر ولا خير؟ هل يحبه الله؟ طيب وهل يريده؟ طيب كونا نعم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولهذا جاء في الحديث تؤمن بالقدر خير وشر، وجاء في الحديث والشر ليس إليك، ولا تناقض بينهما، لأن القدر لأن الشر في القدر في المقدور هو في المقدور فقط، أما في التقدير فلا. انتبه. ولهذا يجب علينا أن نرى بقضاء الله وإن كان شر، يعني وإن كان المقدور شر، وأما المقدور فعلى حسب الحال. نرضى أن الله قدر المعاصي في المجتمع مثلا، نرضى بذلك، لا إله إلا الله، نرضى بأن الله قدر المعاصي. نعم نرضى لأن الرب يفعل ما يشاء، لكن لا نرضى بالمعاصي، لا نرضى بالمعاصي. ولهذا أعجبني كلمة قالها شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر حكم السلف في أهل الكلام، ومن أشد من حكم فيهم الشافعي رحمه الله، قال حكم بأهل الكلام يعني الأشعرية والمعتزلة والجهمية وشبههم، حكم فيهم أن يضربوا بالجريد والنعام ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على أهل الكلام، عقوبة شديدة، يعني يعتبر أكبر عالم منه. نعم طويل العمامة كبير الهامة، ويطاف به إيش في العشائر والأسواق، ويضرب بالجريد والنعال نهانة الله، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال رحمه الله عن ابن تيمية: وهم مستحقون لما قاله الشافعي رحمه الله من وجه، الوجه مخالفته للشرع، يستحقون التأديب حتى نكر بهم وراءه، لكن من نظر إليهم بعين القدر رق إليهم عليهم ورحمه بسكين ظل فيكرم ويرحمه، لكن في دين الله إيش؟ لا يرحمه في دين الله. قال الله عز وجل: الثاني هو الثاني فجر كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأسا كم في دين الله. أما من نظر إليه من أحد القدر فقد يعصيه، يقول مساكين غلبهم الشيطان لعب بهم اتبعوا الشهوات فيرق لهم، لكن في دين الله لا، لا ترحم أحدا في دين الله. رحمة الإنسان في دين الله أن تعاقبه على شريعة الله. طيب إلى أن نقول الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع إيش المراد، وتتعلق فيما يحبه الله إيش وما لا يحبه. انظر إلى قوله تعالى: وما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهو عز وجل لا يريد القتال، لكن لا بد أن يقع من مراده جل وعلا. الإرادة الشرعية تتعلق بإيش؟ بما أحب، ويلزم منها ولا يلزم منها وقوع المراد. فالله يريد منا أن نستقيم، أن نقيم الصلاة، أن نؤتي الزكاة، أن نطيعه بما أمر، يريد منا ذلك إرادة شرعية، لكن هل كل واحد منا فعل ذلك؟ لا. ويأتي شرح بعض الكلام على الحديث وفوائد إن شاء الله. يقول: يفهم من أركان المشية والكلام واللباس الحقيقي، فكيف يكون الاختيار في الكلام؟ الاختيار أن يتقع حركة الكلام وتجد إذا تكلم يتكلم بمجلس القيد، وهذا يظهر كثيرا في كلام بعض الناس الذين عندهم اختيار وكبرياء في كلام المشهور.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان افضل من حسن الخلق، اخرجه ابو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس بالحلال والقبول الأولى إذا لم تستطع حفظ ما شئت، أخرجه البخاري.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الإرادة تنقسم إلى الأخ وهما إيش؟ نعم، وإرادة كلية. ما هي الإرادة الشرعية؟ نعم، هي التي بمعنى المحبة، بارك الله. والكونية؟ لا، هذا الحكم. هي التي بمعنى المشيئة. أحسن. طيب، ما الفرق بين الإرادة شيء؟ هذا غلط. والثاني أنه لا يلزم منها وقوع المراد، يعني إذا أراد الله شيئا كونا فلا بد أن يقع. بارك الله. الإرادة الشرعية يحيى؟ وقوع إيش؟ نعم. ولتحابق الله ما يحبه الله. فإذا قال قائل: هل الله يريد الشر؟
نقول يريد الشر كونا لا ترى.
طيب، وهل مراد الله وهل الإرادة الله للشر كونا، هل يشر في إرادته أو في مراده؟ هل الشر في إرادته أو في مراده؟
أما إرادته فهي
طيبة. حدد الجواب. الشر في إرادته أو مراده؟ في مراده. الدليل؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. طيب، إذا أراد الله عز وجل أن يكون الكفر والمعاصي، فهل يقال أن هذه الإرادة شر أو لا؟ سائل. نعم، بالنسبة إلى إرادة الله الكفر مثلا أو المعاصي أو الكفر خير، لأنه يترتب على ذلك مصالح كثيرة. لولا هذا ما كان الجهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا ابتداء الامتحان، يعني فيها مصالح كثيره. طيب، بالنسبه للواقع هو شر. طيب، ذكرنا انه هو شر الواقع، لكن قد يكون خيرا بالنسبه لمن اصيب به. يلا عبيد الله. نعم، قد يكون كفارة في الذنوب وسبب ذلك الدرجات، ولولا هذا ما حدث ذلك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوعظ يعني في الحمى كما يوعظ الرجلان، واوجد في الله عز وجل ليكمل له مراتب الصبر. قوله يفقه في الدين، هل المراد بذلك الفقه الاصطلاحي او لا؟
لا،
فقه
الاصطلاح
ما كمل الاصطلاح. طيب، متفقون على المسلم انه لم يشرح؟ شو الاصطلاح؟ نعم؟
لا،
مش معنى الأخ الورق أين؟ هل المراد بالسوق هنا سوق الاصطلاح أو ما هو أعم من ذلك؟ السوق الاصطلاح. طيب، يعني معناه معرفة ما يتعلق بأعمال العباد، هذا هو سوق الاصطلاح. نعم، كيف ذلك؟ يعني يشمل الفقه في الدين عقيدة وعمل. طيب صح، ولهذا سمي العقائد الفقه لا، يعني أعظم من أن نعرف أفعال العباد وأحكامه، نعرف ما يجب الله تعالى وما يمتنع عليه من الأسماء والصفات. في هذا الحديث أظن شرحناه. نعم، في هذا الحديث من الفوائد إثبات إرادة الله عز وجل وأنه يفعل ما يريد، بقول من يريد الله به خيرا يفقه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يتعرض للخير للتفقه لدين الله، لأن كل إنسان يحب أن يريد الله به خيرا، فنقول الوسيلة والطريق هو إيه؟ أن تتفقه في دين الله. ومن فوائد الحديث الحث على الفقه في الدين، لأنه وسيلة إلى هذا الخير الذي يريده الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن لإرادة الله تعالى علامات ظاهرة، يعني لإرادة عز وجل الخير بالعزم علامات، فمن علامة الخير إيش؟ أن يفقه في الدين. ومن فوائد هذا الحديث أن الفقه في غير الدين لا يحمد ولا يذم، يعني كالعلم بالصنايع وغيرها هذا لا يحمد ولا يذم، بل إن كان وسيلة لمحمود كان محمودا، وإن كان وسيلة لغير محمود لم يكن محمودا. ولهذا نقول المفهوم في قول في الدين لا عموم له. طيب، هل يؤخذ من الحديث أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا؟ هذا مفهوم الحديث، ولكن فيه تفصيل. أما الخير المطلق فلا شك أن من حرم الفقه في الدين فإنه محروم منه، الخير المطلق. وأما بعض الخير فقد يكون من شخص لم يتفقه في الدين، هذا إن صح هذا التعبير، وإلا فلا أظن أحدا يفعل خيرا في دين الله إلا وقد كان فيه فقيها، لولا فقهه إياه ما عمل به. وعلى هذا فالخير المطلق إنما يكون لمن فقه في دين الله، والخير غير المطلق يكون لمن توسع في الفقه ولمن قصر فقهه في دين الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث البشارة العظيمة لمن رزق الله الثقة في الدين، وهي أن الله أراد به خيرا، فيكون هذا داخلا في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا رأيت الله قد من عليك بالثقة في دينك فاعلم أن الله أراد بك خيرا. لكن قد يقول قائل إننا نرى بعض العلماء عندهم علم الفقه العقدي والعملي، ومع ذلك هم على جانب كبير من المعاصي والفسوق. نقول هؤلاء ليسوا فقهاء، بل هم قراء، وهناك فرق بين الفقيه والقاضي. ولهذا قال ابن مسعود كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. الفقيه في الدين الواقع هو الذي يعلم الأحكام وأسرار الشريعة وحكمها ويعبد الله عز وجل بمقتضاها، وإلا فليس بفقيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل حرك، نعم بالرفع، ما من شيء في الميزان أثقل. إذن ما الذي رفعه؟ الذي رفع أن من في قول من شيء حرف جر زائد، وعلى هذا يكون التقدير ما شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. طيب، أثقل من حسن الخلق، وإذا أخذنا بظاهر الحديث فإنه يبقى مشكلة، لأن كلمة التوحيد أثقل ما يقول الميزان، أليس كذلك؟ كما في حديث صاحب البطاقة الذي أخرج له يوم القيامة سجلات كثيرة من الذنوب ثم وزنت بلا إله إلا الله فرجعت بها لا إله إلا الله، فكيف يمكن الجمع بين هذا وبين ما جاء في هذا الحديث؟ الجواب، أولا إن صح هذا الحديث فإن قول لا إله إلا الله من توحيد الله عز وجل، بل هي توحيد الله، ولا شك أن اعتقاد مقتضاها من حسن الخلق، لأن حسن الخلق لا يراد به أن يكون الإنسان مع الناس واسع الصدر منطلق الوجه فقط، لا، حسن الخلق يشمل حسن الخلق مع الله ومع عباد الله. ومع ذلك حتى في هذا الجواب يبقى الشائع، لأنه إذا قلنا أن حسن الخلق هو حسن الخلق مع الله ومع عباد الله شمل الدين كله، وحينئذ ليس هناك شيء أثقل من شيء. فالحديث مشكل، ولهذا لا بد أن يخرجه لنا أحد منكم تخريجا تاما. يا إياد، طيب إن شاء الله. على كل حال، حسن الخلق أمر مطلوب، خلق حسن يكون الإنسان فيه دائما راضيا إذا كان عنده حسن الخلق، يصبر على الأذى ويتحمل المشاق ويأخذ بالعفو، كما قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعفو، يعني خذ ما عفى من الناس وما حصل من أخلاقهم، ولا تكلفهم الكمال، لأن من أراد الكمال حرم الكمال. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. ويأتي الحديث الذي بعده، الحياء صفة تعتل الإنسان، صفة خلقية لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها تعبيرا يكون تفسيرا لحقيقتها، ولكنها تعرف بأثاره، فهي خلق يعتل الإنسان يمنعه أن يتكلم أو يفعل ما يخجل منه وما يوبخ عليه، وهو من الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء الإيمان شعبة وسبعون شعبة، أعلاها قول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهنا قال الحياء من الإيمان، وهو كما قلت خلق يمنع الإنسان أن يفعل أو يقول ما يخجله بين الناس ويعاب عليه. وقول الرسول الحياء من الإيمان، من هنا التبعيد أي بعض منه. ثم أعلم أن الحياء يكون من المخلوق ويكون من الخالق، فالحياء من الخالق أن تستحي من الله أن يفسدك حيث أمرك أو أن يراك حيث نهاك، هذا الحياء. وعلى هذا التفسير فإن الحياء يستلزم القيام بالمأمور واجتناب المحظور، أمرك الله عز وجل أن تزكي فلن تزكي، استحي من الله، استحي من ربك، نهاك أن تشرب الخمر فشرب، نقول استحي من الله، كيف يراك الله قد نهاك وكيف يفقدك حيث أمرك؟ هذا الحياء من الله، وهو يستلزم القيام بأوامر الله واجتناب نواهيه. الحياء من المخلوق وأن يتجنب الإنسان كل أمر يعاب عليه ويذم عليه، وهذا عارف هي المروءة. تجد بعض الناس مثلا لا يسمح لا يبالي، حرج على الناس بصفة مكروهة أو بصفة مرغوبة، حصل على وجه يخالف العادة أو على وجه لا يخالف العادة، حصل على وجه تكون به الشهرة وعلى وجه لا تكون به الشهرة، لا يبالي. نعم، يخرج مثلا في هيئته في لباسه في أي حال من الأحوال لا يبالي، لكن الحلي لا يمكن أن يأتي خصلة يذم الناس عليها ويعيبونه بها. ثم أعلم أن من الحياء ما يظن أنه منه وليس كذلك. بعض الناس يستحي أن يسأل عما يجب السؤال عنه، وهذا ليس حياء ولكنه خور، فالحياء من الحق خور وجبن وعدم قدرة على الانتفاع بغلب الحق. ولهذا قال الله تعالى: فإذا فعلتم لم تجروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منه، والله لا يستحيي من الحق. وقال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.